السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: ثم اضطجع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حتى طلع الفجر، يعني صلى المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فهم من ذلك بعضهم أنه ترك صلاة الليل وترك الوتر، والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. فنقول أن هذه الليلة على وجه الخصوص لا صلاة فيها غير الفرائض، حتى الوتر الذي كان يلازمه النبي عليه الصلاة والسلام. أو نقول إن جابر ما اطلع على ذلك، كما أنه خفي عليه بعض الأشياء، لأن كونه لازم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه لازمه ملازمة الظل، ما يلزم هذا. فالملازمة تعني طول المكث والبقاء، لكن لا يعني أنها ملازمة تامة 100%. ولذا خفي عليه بعض الأمور مما ذكره غيره حتى في هذه الليلة. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وصلى وجابر نائم. فالقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، وعدم الذكر لا يعني عدم الوجود، لا سيما فيما دل الدليل على وجوده بنصوص أخرى. فصلى الفجر لما طلع الفجر، صلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول وقتها بأذان وإقامة كالمعتاد، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، جبل هناك يقال له قزح. فأتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، يعني مع زحمة الناس وكثرتهم لا يتمكن جميع الناس من الوقوف عند هذا المشعر، فلو وقف كل إنسان في مكانه وذكر الله جل وعلا ودعاه وهلل وكبر حتى يسفر جدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ديدنه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، يجلس في مصلاه ويذكر الله جل وعلا حتى تنتشر الشمس. أما في هذا المكان استقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وينتظرون طلوعها فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا أسرع نحو رمية حجر، لأن هذا محل عذاب مثل أماكن العذاب والغضب لا ينبغي البقاء والمكث فيها. ولذا جاء النهي عن دخول بلاد المعذبين إلا باكين أو متباكين، والصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ترجم الإمام البخاري بهذا وذكر بعض ما يدل على ذلك. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى، غير الطريق التي خرج منها من منى إلى عرفة. تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أتى الجمرة، جمرة العقبة، وهي كالحد بين منى ومكة. ولذا يختلف أهل العلم، يعني هل هي في منى أو خارج منى مما يلي مكة، محل خلاف بين أهل العلم. من يقول إنها من منى يقول إن رمي الجمرة تحية منها، رمي الجمرة تحية منها، فكيف تحيى وهي خارج منها؟ وأهل القول الآخر يقولون الطواف تحية البيت وهو خارج البيت، الطواف تحية البيت والطواف يكون خارج البيت، شو المانع من أن يكون تحية الشيء خارجه؟ وعلى كل حال هي من الحرم، سواء كانت من منى أو من مكة هي من الحرم، وأنتم ترون الحدود قريبة جدا منها، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات مثل حصى الخذف، مثل البندق، مثل البقلة، مثل حب الحمص، كبير الحمص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع له الحصى رفعه بيده وقال بمثل هذا فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبعض الناس يرمي بالحجارة الكبيرة، وبعضهم بقطع الحديد، وبعضهم بالنعال، كل هذا من الغلو الذي جاء النهي عنه. مثل حصى الخذف، حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع صغير، وقد جاء النهي عن الخذف، وليس فيها إقرار لجوازه، لكنه مثل ما هو معروف عندهم ويتداولونه في الخذف وإن كان منهيا عنه. رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام، نحر البدن التي جاء بها من المدينة، والتي جاء بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، فنحر بيده الشريفة 63 وترك الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه، وذبح عن نسائه البقر، فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني بعد أن رمى ونحر وحلق شعره أفاض إلى البيت، فطاف به طواف الإفاضة، هو طواف الركن، ركن الحج الذي لا يصح إلا به، فصلى بمكة الظهر، بعد أن طاف طواف الإفاضة صلى الظهر. وجاء من حديث ابن عمر هو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى، وهنا يقول صلى بمكة الظهر، ولعله عليه الصلاة والسلام صلىها بمكة ثم أعادها بأصحابه لما رجع إليهم بمنى. والحديث على طوله محل عناية من أهل العلم، منهم من تكلم على فقهه، ومنهم من جمع طرقه ورواياته، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتاب اسمه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في هذا الحديث برواياته فأجاد وأحسن رحمة الله عليه. وابن المنذر صنف فيه جزءا كبيرا، تكلم على فوائده واستنبط منه ما يزيد على 150 فائدة، وبعضهم ضعف هذا العدد ذكر، وأجملنا الكلام فيه لأن ظرف الدورة ما يسمح للإفاضة، وهناك 4 أشرطة متداولة ومعروفة في شرح حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، من أرادها رجع إليها.
قال الإمام الحافظ ابن حجر: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
هذا الحديث الذي ذكره الحافظ خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة، يعني فرغ من التلبية كلها، والفراغ من التلبية إنما يكون برؤية البيت أو بالاستلام أو بمباشرة رمي الجمرة، إذا فرغ منها سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. والخبر ضعيف لا يثبت بمثله حكم، ضعيف لأنه من رواية أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة، وهو ضعيف عند أهل العلم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم.
هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا. وهذا من التوسعة على الناس، من شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته. ولم يقل مثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام: لتحر الناس النحر في المكان الذي ينحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يستوعب الناس. ولو لم يقل مثل هذا الكلام لتحر الناس المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بعرفة أو بجمع، والمكان إن قصدوا نفس المكان فهو لا يستوعبه، بل قد يقتتلون عليه. لكن من شفقته عليه الصلاة والسلام أن قال مثل هذا: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، يعني مكان للنحر، فانحروا في رحالكم. كل إنسان ينحر هديه في رحله، في مكانه الذي أقام فيه بمنى. وهذا من التوسع على الناس. وكونه يمنع مثل هذا ويجبر الناس على النحر في مكان معين، لا شك أن الداعي إليه مراعاة المصلحة، لأنه مع كثرة الناس وازدحامهم لا شك أن الناس يتأذون بهذا. الإنسان ما يجد مكان يجلس فيه فكيف ينحر والدم يسيل ومخلفات وأمور وانبعث منها روائح في اليوم الثاني والثالث، فمع الكثرة لا يتسنى هذا. ولذا رأى القائمون على هذه الأعمال تحديد أماكن للنحر، ولا شيء ولا بأس فيه، لأن المنظور فيه إلى المصلحة، المنظور فيه إلى المصلحة. ووقفتها هنا كما وصف جابر رضي الله تعالى عنه أن بطن دابته إلى الصخرات ومستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وعرفة كلها موقف، نعم، بحدودها. ومعروف أن الحج عرفة، فإذا وقف الإنسان في مكان لا يجزم بأنه من عرفة هذا يعرض حجه للخطر والبطلان، فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وليرفع عن بطن عرنة، فلا يجزئ الوقوف فيه عند جماهير أهل العلم. ولذا جاء قوله: وارفعوا عن بطن عرنة. وإن كان هناك قول للإمام مالك أنه من عرفة والوقوف فيه يجزئ مع التحريم، فهو من عرفة، ولو لم يكن من عرفة ما احتاج إلى الإشارة إليه، ما قال: لا تقفوا بمزدلفة ولا تقفوا بمنى ولا تقفوا، لأنه ليس من عرفة. لكن المرجح هو قول الجمهور عامة أهل العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفة. ووقفتها هنا يعني بالمزدلفة، وجمع وهو اسم لها لأنه يجتمع فيه الناس، كلها موقف، كلها موقف جمع اجتمع فيها الناس الحمص قريش وغيرهم كلهم يجتمعون مزدلفة، لكن عرفة الحمص ما يخرجون إلا عرفة. المقصود أن مزدلفة كلها موقف من أولها إلى آخرها في داخل الحدود، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، والحج عرفة كما جاء في الحديث. وأما الوقوف بمزدلفة والمبيت بها فهو واجب من واجبات الحج، ولذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة والرعاة لما استأذنوه رخص لهم، ولو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى الإذن، ولو كان ركنا كما يقول بعض أهل العلم لما رخص لهم، لأن الركن جانب الشيء الأقوى الذي لا يتم إلا به. لا يمكن أن يرخص لشخص عن الوقوف بعرفة، فدل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس بركن وليس بمستحب كما يقول بعض. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة عام الفتح دخلها من أعلاها من ثنية يقال لها كداء بالفتح والمد من أعلاها، وخرج من أسفلها، وخرج من أسفلها من كدى بالضم والقصر، هناك محل ثالث يقال له تصغير كدي. المقصود أن الدخول إلى مكة من أعلاها والخروج من أسفلها هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الأمر مقصود شرعا فيستحب أو ليس بمقصود لأنه هو طريقه والأيسر له عليه الصلاة والسلام؟ الدخول من الأعلى يتطلب النزول إليها وهذا سهل، بينما الخروج من أسفلها أيسر. لو صار العكس، لو دخل من الأسفل وخرج من الأعلى لتطلب ما يشق عليه ويجور عن طريقه. فمن رأى إلى هذه المسألة من هذه الحيثية قال هذا حصل اتفاقا فالحاج يفعل الأرفق به. ومنهم من يقول أن الدخول من أعلاها يقتضي أن يدخل إلى البيت مستقبل البيت، وبعضهم يستحب هذا، ويقول الحنابلة وغيرهم يستحب دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول يفعل الأرفق ولا يترتب عليه شيء. الدخول من الأعلى من ثنية كذا بالفتح والخروج من كذا بالضم، ولذا يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، ومثل هذا الكلام يريدونه لضبط الكلمات، للضبط. بعض الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تضبط بمثل هذا، لأن الضبط بالشكل يعتريه ما يعتريه، ومع تناقل الرواة يحصل فيه التصحيف. لكن إذا قيل مثل هذا خلاص انضبطت الكلمة، ما تحتاج إلى لا شكل ولا غيره، افتح وادخل واضمم واخرج. يقول عثمان ابن حرام أو حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، خلاص ما في أحد بيقول حزام ولا خزام ولا أبدا، انضبطت ولهم تصرفات في ضبط الكلمات تدل على عنايتهم بها، التصحيف والتحريف، ما يتطرق إلى اللفظ يتطرق إلى المعنى يتبعه المعنى، فعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط. ولذا يرى جمع من أهل العلم أن كل كلمة تضبط وكل حرف يضبط، لأن التبين وعدمه أمور نسبية، يعني تكون هذه الكلمة واضحة عندك تقرأها قالها بدون إشكال، لكن يأتي من يقرأها غير على غير هذا. لكن الأكثر من أهل التحقيق على أنه إنما يشكل المشكل، وبقية الكلمات ما تحتاج إلى ضبط. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ابن عمر لا يقدم مكة، يقدم إليها ويرد عليها إلا بات بذي طوى. بذي طوى مكان معروف من أحيا مكة في المناسك عند المتأخرين يقولون هو المكان المعروف الآن بالزاهر. إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، الطرق كانت وما زالت طويلة، لكن الوسائل، بعض الناس بهذا المبيت وهذا الانتظار الصبح والاغتسال يذهب إلى مكة ويؤدي النسك ويرجع إلى بلده، لكن لطول المسافات ومشقة الانتقال بين البلدان يحتاجون لمثل هذا. الآن بإمكانك تحضر الدرس بعد العشاء وتروح إلى مكة وتصلي الصبح هناك، تأدي النسك ترجع كل راحة في الفترة التي بات فيها ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذو الحليفة 5 أوقات، وبعض الناس يتصور هذا في زمن الذي يعيشون فيه الآن، زمن السرعة والعجلة وزمن يسمون زمن الاتصالات وتقارب. بإمكانه 5 أوقات يؤدي النسك ويرجع، لكن هناك فوائد تترتب على مثل هذا التريز وهذا التأني، لأن وجوده عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة مثل وجوده بالمدينة، هو القدوة والأسوة هنا وهناك، وأفعاله شرع عليه الصلاة والسلام. يمكن بعض الناس نسي حاجة ضرورية في المدينة، بإمكانه أن يرجع ويأخذ أو يوصي أو يفعل ما يشاء. فهذه العجلة التي توجد الآن بين الناس ما لها مبرر، يعني هم مستعجلون على أي شيء، على إيش؟ نعم، جاء في السفر وأنه قطعة من العذاب ويمنع الإنسان نومه وراحته، لكن يبقى أن العجلة التي يستعمل الناس، بعض الناس يحتاج إلى راحة فلا يرتاح، يحتاج إلى راحة ويعرض نفسه للخطر كلها زمن السرعة، حتى توطن الناس على هذا وتربوا بحيث لو وجد أدنى عائق لهم ضاقت بهم الدنيا بما رحبت. تجد كثير من الناس إذا أراد أن يلف يمين، والأصل من اليمين، ما يحتاج إلى انتظار، وجد أمامه سيارة ضاقت به الدنيا كأن القيامة قامت، والسبب هو هذه السرعة المتلاحقة التي تربى الناس عليها. أعمر وقتك بطاعة الله واذكر الله وسبح في هذه المدة ولا فايت شيئا، لا لكن الناس تربوا على هذا، وإذا ركب السيارة كأن وراءه سبع أو عدو أو حريق أو شيء من هذا، ثم إذا وصل إلى المكان الذي يريد لا شيء، ما هذا شيء. والله المستعان، يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل والدنيا ملحوقنا عليه، وشينا يؤدي العبادة براحة وطمأنينة بعد أن أخذ ما يكفيه من الراحة. وليس معنى هذا أن الإنسان يضيع وقته بنوم وروحات وجيات ويجعل الطريق أيام من أجل إيش، لا هذا ولا ذاك. المسألة تحتاج إلى توسط، لا عجلة عجلة تشبه عجلة المجانين، ولا أيضا تريث يضيع الأوقات بدون فائدة. أقصد من هذا أن الإنسان يلزم الهدوء والطمأنينة والرفق في أموره كلها، ويتوسط أيضا في أموره كلها، توسط في أموره كلها، يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من فعله ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب مثل فعل مثل هذا، لا سيما إذا كان تعقب هذا السفر تعب يحتاج معه إلى راحة. نعم. منهم من يرى أنه لا يدخل مكة بالليل حتى يصبح أخذا من هذا الحديث، لكن المسألة مسألة حاجة إلى الراحة وعدمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الجعرانة ليلا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
أما بالنسبة للتقبيل فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الحث عليه، وأن الحجر الأسود يمين الله. المقصود أن له فضائل، وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، هل هو موقوف على ابن عباس من فعله أو هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والوقف هو المتيقن، الوقف هو المتيقن. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه.
وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم، والأصل في الأمر الوجوب، والرمل عند عامة أهل العلم مستحب، مستحب. فالأمر هنا أمر ندب، أن يرملوا، معنى أنهم يهرولون في الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا الأربعة الباقية، وأن يمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء، لأن المشركين مما يلي الحجر لا يرونهم إذا مشوا بين الركنين. وعرفنا أنه في حجة الوداع رمل استوعب من الركن إلى الركن شوط كامل بالرمل، والعلة التي من أجلها شرع الرمل ارتفعت وبقي الحكم، كعلة القصر سببها الخوف، ثم ارتفع الخوف وأمن الناس واستمر الحكم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
في رواية
وعن عمر
وشو؟ نعم، حديث بن عمر عندك؟
لا.
رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت هذا نعم، وش الطبعة اللي معك؟
طارق عوض الله شيخ.
عندك حديث ابن عمر يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف ببيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف من بيته ويمشي أربعة. متفق عليه، يعني هو بمعنى حديث ابن عباس، لكن الذي يرجح عدم وجود حديث ابن عمر في الأصل في البلوغ قوله في الحديث الذي يليه وعنه، يعني لو كان حديث ابن عمر ثابت نعم لقال وعن ابن عباس، ما قال وعنه. وإلا اقتضى قوله عنه أي عن ابن عمر، وهو يريد حديث ابن عباس في الذي يرى في الذي بعده، فهذه قرينة على أن حديث ابن عمر لا يوجد في النسخ الأصلية، يعني يوجد في بعضها دون بعض، لكن يبقى أنه هذا مرد الضمير إلى ابن عباس الذي يراوي حديث الذي قبل الذي قبله، نعم، يدل على أن حديث ابن عمر ما هو موجود، وإلا لصرح بذكر ابن عباس وقال في الحديث الذي يليه وعنه. انظر في الكتاب، الحديث الذي يليه وعنه مقتضاه أنه عن ابن عمر، لو وجد هذا الحديث لكان المقتضى أن يكون ابن عمر، لكن مع عدم هذا الحديث الصح أن يقول وعنه ويريد ابن عباس راوي الحديث الذي قبله. على كل حال حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما يقول رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف ببيت الطواف الأول، يعني أول ما يقدم مكة سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، فإنه يخب ثلاثا، يعني يرمل يهرول يسرع ثلاثا ويمشي أربعة، ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة. وهذا الحديث يغني عنه الحديث الذي قبله، ولذا لا يوجد في كثير من النسخ. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
وعنه يعني عن ابن عباس، وذكرنا أن لو كان حديث ابن عمر موجود لما قالوا عنه، لا عاد صرح قالوا عن ابن عباس، وإلا لاقتضى أن يكون هذا الحديث عن ابن عمر لأنه أقرب مذكور. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، وهما الركنان الباقيان على قواعد إبراهيم عليه السلام، بخلاف الركنين الآخرين، فإن قريشا لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فقصروا به دون القواعد، وبقي جزء من البيت دون قواعد إبراهيم، معروف بالحجر، ستة أذرع تقريبا من البيت، لكن قصرت بهم النفقة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا نقضت البيت وعدت على قواعد إبراهيم. هذه أمنيته عليه الصلاة والسلام، ومنعه من ذلك التشويش على الناس واضطرابهم ودخول الشك إلى بعضهم. ولذا ينبغي أن يجتنب مثل هذا التصرف إذا خيفت المفسدة. وأي بيت أعظم من بيت الله؟ فإذا خشيت المفسدة يترك الأمر على ما كان. يستلم الركن اليماني والركن الذي يليه الذي فيه الحجر ويقال لهما اليمانيان من باب التغليب، وبعضهم يستلم الأركان الأربعة ويدعي أنه لا يهجر شيئا من أركان البيت، لكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الأصل، فيبقى أن الاستلام لهذين الركنين. أما استلام الركن الذي فيه الحجر، تقبيل الحجر واستلامه والإشارة إليه والتكبير عند محاذاته، هذا كله ثابت، وفي هذا الركن أكثر من مزية، كونه على قواعد إبراهيم وكون فيه الحجر. الركن الذي قبله هو على قواعد إبراهيم، ولذا من تمكن أن يستلمه استلمه، وإلا لا يفعل غير ذلك، لا يشير ولا يكبر، لأنه لم يثبت في حقه إشارة ولا تكبير. لكن إذا أمكن استلامه فالنبي عليه الصلاة والسلام استلمه. أما الأركان الباقية فليست على قواعد إبراهيم، ولذا لا تستلم ولا يشار إليها، غير الركنين اليمانيين بتخفيف الياء. والأصل في ياء النسب أنها مشددة، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب، يعني مشددة. والياء هنا ياء نسب، وينصون على أنه لا بد من التخفيف، لأن الألف قامت مقام إحدى الياءين، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، ولو قلت اليمني أو اليمنيين لا بد من التشديد، الألف هذه المزيدة قامت مقام الياء التي حذفت مع التخفيف. الأصل أن ياء النسب مشددة. تقول ابن تيمية ولا ابن تيمية؟ تيمية، ياء نسب. فكونه لا يستلم من البيت غير هذين الركنين، فلا يستلم بقية الأركان، ومن باب أولى غيرهما، فلا يمسح مقام ولا يمسح باب ولا يمسح عمود ولا شيء، كل هذه من البدع المحدثة، بل من وسائل الشرك وادعاء النفع من غير الله جل وعلا. امرأة تقبل وتتمسح بالمقام، يقال لها هذا شبك حديد، يعني جيء به من المصنع، ما فيش جديد بعد، ما ينفع. تقول عندكم ما ينفع ولا عندنا ينفع؟ هذا رده صلى الله السلامة والعافية. ونحن نعيش ولله الحمد في تحقيق للتوحيد بسبب الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإلا أهل هذه البلاد وغيرهم كلهم دخلهم ما دخل، لكن التجديد الذي قام به الإمام المجدد رحمة الله عليه ما زلنا نتفيأ ظلاله، ونرجو الله جل وعلا أن يديم هذه النعمة التي هي السبب الحقيقي للأمن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالشرك هو السبب الحقيقي لاختلال الأمن، ويأتي الوافدون إلى هذه البلاد ببدعهم وشركهم، أحيانا الشرك الأكبر. والمأمول أن تكثف الجهود لنفعهم ودعوتهم، والحيلولة أيضا بينهم وبين شركهم، لأنه أعظم المنكرات، وإنكاره من أوجب الواجبات. ف فلا يستلم غير هذين الركنين. نعم. ولذا أردف الحافظ هذا الحديث في الاستلام قول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن قبل الحجر. نعم.
وعن عمر رضي الله
نعم.
عنه
نعم. لا هو من رواية ابن عباس وعن ابن عباس والشارح نص على هذا. وين هو مروي عن ابن عمر؟ هو مروي عن ابن عمر هذا اللفظ لكن ما هو بنفس اللفظ يعني. المقصود أنه ما جاء من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس لكن قوله وعنه والشارح نص على أنه ابن عباس. نعم يدل على أن حديث ابن عمر أيضا حديث ابن عمر ترى لا حاجة إليه زائد. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
مناسب جدا أن يردف الكلام السابق والحديث السابق بمثل هذا لئلا يرد على بعض القلوب أن الحجر ينفع للعناية به والاحتفاء به بالنصوص الصحيحة الصريحة. قد يقول قائل أنه ينفع ولولا أنه ينفع ما أمرنا بتقبيله ولا مسحه ولا أردفه بقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن قبل الحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فالنافع والضار هو الله جل وعلا لا غير. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا اقتداء واتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمور شرعية يقتدى بها لكن حق الله جل وعلا لا بد من العناية به والتنبيه عليه وهذا من احتياطه رضي الله تعالى عنه واهتمامه بحماية التوحيد وسد الذرائع الموصلة في الشرك. يذكرون عن علي رضي الله عنه أنه لما قال عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام قال فيما يرويه الأزرقي بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع. وهذا لا يصح ولا يثبت عن علي ولا يمكن أن يقول علي رضي الله تعالى عنه الإمام الموحد مثل هذا الكلام الذي نشأ على التوحيد وما سجد لغير الله جل وعلا يمكن أن يقول بلى إنه يضر وينفع. ما هو صحيح بل هذا من وضع من أشربوا عبادة غير الله جل وعلا من الأحجار وغيرها لا يضر كما قال أمير المؤمنين وفي الصحيحين لا تضر ولا تنفع. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن النافع والضار هو الله جل وعلا لا أحد يضر. ولو أن الأمة اجتمعت لنفع أحد لم يرد الله جل وعلا نفعه ما نفعه بشيء وبالمقابل لو اجتمعوا على ضره ما ضروا كما جاء في الحديث القدسي. نعم.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
يقول عن أبي الطفيل اسمه نعم عامر ابن واثلة آخر الصحابة موتا على الإطلاق. متى مات؟ سنة 110 سنة 110 على رأس 100 من قوله عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، يعني من مقاله إلى وفاة أبي الطفيل. هذا المرجح عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول رأس مات على رأس 100، المقصود أنه آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، لأنه يطوف على البعير، فإذا حاذ الركن استلمه بالمحجن، والمحجن هو العصا معقوف الرأس، معقوف الرأس، فيستلمه ويقبل المحجن. وعلى هذا إن أمكن التقبيل مباشرة فهو الأصل، إن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بالمحجن قبل المحجن، إن لم يتيسر له كل هذا أشار إليه. التقبيل مع كونه مشروعا مطلوبا، هل هو مقرون بالطواف أو هو مشروع بالإطلاق ولا من غير طواف؟ نعم، فقط يعني اللي ما يطوف ما يشرع له قبل الحجر. نعم نعم، لأنه جاءت أحاديث مطلقة غير مقتنعة بطواف. نعم، بعد ما صلى عاد واستلم فما في طواف، فهو مشروع مطلقا، لكن ينبغي أن لا يترتب على هذه السنة محظور من مزاحمة الرجال للنساء، أو التضرر بأن يتضرر في نفسه أو يضر غيره. ولذا جاء في الحديث ما يدل على نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن مزاحمة الناس، لأنه رجل قوي، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحرص على تقبيله ومع ذلك مزاحم، وليس هذا من السنة. السنة يحرص عليها بألا يتضرر ولا يضر غيره، وبعض الناس يحرص على السنة ويخفى عليه فقه تطبيق السنة، قد يفقه السنة لكن لا يفقه كيف يطبق السنة. بعض الناس يحرص على الصف الأول ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي الناس، يزاحم الناس حتى يصل الصف الأول، وبعض الناس يفعل من السنة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كالمجافاة مثلا، ثم يؤذي من بجواره. وبعض الناس تجده إذا تورك اعتمد على جاره بحيث لو قام جاره سقط. تورك سنة، لكن كيف تطبق السنة؟ بعض الناس يخالف السنة، يعني تجد شخص بدين ومتين ولا يعرف كيف يطبق السنة، ويتورك حتى بين السجدتين، ثم عاد اللي بجنبه ما يصدق أن الصلاة تنتهي. فعلى الإنسان أن يحرص على العلم بالسنة وعلى تطبيق السنة وعلى فقه التطبيق. المجافاة مع الإمام، يعني بالنسبة للمأموم إذا كان يتضرر بها من بجواره، أشك أنه تركها أولى. هي سنة لكن أيضا أذية المصلين لا تجوز بحال، فلنفهم هذا ونعيه جيدا. مثل ما قلنا في الصف الأول، بعض الناس يجي ويزاحم الناس تخطى الصفوف ويصف بين اثنين عرضه متر والمكان ما يسع قدم، هذا ليس بصحيح. هذا يشغل نفسه ويشغل غيره ويذهب بلب الصلاة الذي هو الخشوع. والصاق القدم بالقدم كانوا يفعلونه في عهد الصلاة والسلام، وكان يأمر بالتراص، لكن ليس معنى هذا التراص الذي يضيق النفس، ويذهب بلب الصلاة. حتى وجد بعض الناس عنده ردة فعل من هذا الأمر، حيث يترك فجوة كبيرة ويعرض صلاته وصلاة جاره للبطلان أحيانا. بعض الناس ما يتسع خلقه وصبر على مثل هذه التصرفات. وبعض الناس عنده حساسية تامة في الرجل، قد يخرج من صلاته إذا أوذي بمثل هذا، لكن يبقى أن السنة سنة، ويبقى أن دين الله جل وعلا وسط. وهذا قلناه في مسائل الصلاة السابقة، في التراص في الصف وسد الفرج وخلل الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، لكن يبقى أننا بالقدر المطلوب ولا نزيد على هذا. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يزاحم، وأحيانا يرعف خشمه، أنفه يخرج منه الدم ويعود، لكن هذا ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء. ولذا جاء في الخبر يا عمر، في الخبر المسند وغيره، يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء. ومن باب أولى المنع إذا ترتب على ذلك محظور من التصاق بين الرجال والنساء، ويوجد من مرضى القلوب من يستغل مثل هذه الظروف. فمثل هذا يجب منعه، وجميع الوسائل الموصلة إلى تحقيق بعض الرغبات من مرضى القلوب. هذا يقول: نأمل إبلاغ الأخوات بموعد انتهاء الدرس لكي يمكن لهن الاتصال بأهلهن الساعة 8:30، الساعة 8:30. يقول: هذا ماذا يقول من استلم الحجر الأسود بيده وإذا لم يتمكن من استلامه وأشار إليه بيده أو عصا، هل يقول بسم الله الله أكبر، أو يقول بسم الله وأنه يقول الله أكبر؟ الأصل أن يكبر، كل ما حاذ الركن كبر. وجاء في حديث عمر وغيره عند البيهقي يقول بسم الله، استقبله وقال بسم الله والله أكبر، فإن سمى فلا بأس، وإن اختصر على التكبير فهو الأصل. يقول: هل التكبير 8 مرات هو قول واحد عند العلماء، أم أن هناك تفصيل وخلاف؟ من أهل العلم من يرى أن التكبير لبداية الطواف وأنه لا داعي له عند نهايته، لكن إذا استحضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الركن كبر فالنهاية كالبداية. وفي حديث جابر في المسند وغيره بإسناد حسن أنهم كانوا يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيمسحون الركن الفاتحة والخاتمة ولا مسح دون تكبير. شيء ابحثوا أنت وأتي به غدا، ابحثوا وأتي به غدا. يقول: كيف يجعل الأذخر في القبور، وهل وضع بعض النباتات الخضراء كالريحان والبرسيم فيه شيء؟ الآن لو عرفنا لماذا يضعون الأذخر في القبور، ولماذا يوضع في أسقف البيوت، يوضع في القبور بين اللبن لئلا ينهال التراب إلى الميت، فليس مقصودا لأنه، لكن هو حشيش ناعم يمنع انهيال التراب إلى الميت. يقول: هل الخط الأسود الممتد من الحجر الأسود له أصل؟ ليس له أصل، ليس له أصل، لو حادث، لكن الحاجة داعية إليه، لأن كثير من الناس لا يدري من أين يبدأ الطواف، لا يدري ولا يعلم من أين يبدأ الطواف. كان سائل يسأل يقول أنه ابتدأ الطواف من رجن إسماعيل. وين رجن إسماعيل؟ يعني اقصد من المقام. مثل هذا يعرف كيف يبدأ؟ ما يعرف. فرأى أهل العلم في وقت من الأوقات أنه من المصلحة أن يوضع علامة تدل على بداية الطواف، وإذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة فالدين دين مصالح ودرء مفاسد. لكن إذا زادت المفسدة كما يلاحظ الآن، يوجد زحام شديد بسببه، زحام شديد بسببه، يقف الناس عليه وبعضهم يصلي، يقصد هذا الخط ويصلي عليه، ولذلك فيه من يطالب بإزالته ووضع علامات تخلو من المفاسد. وحكم حكم الخطوط اللي الآن مستعملة في الصفوف كلها حادثة، لكن إذا حققت مصلحة اتجه القول بها. يقول: هل للعمرة طواف وداع أو هدي؟ الهدي النفل لا بأس، أما واجب فلا يجب إلا بموجب. والعمرة ليس لها طواف وداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يذكر أنه قال: ليكن آخر عهدكم بالبيت، ولم يأمر عائشة لما طافت وسعت أن تطوف للوداع. المقصود أن العمرة ليس لها طواف، وبعض العلماء يرى أن النص عام شامل، فإن تيسر أن يطوف الإنسان إذا أراد أن ينصرف سواء كان في حج أو عمرة فهو أحوط، وإلا فالأصل أن العمرة ليس لها وداع.
بارك الله حديث أن عبد الأصح له جسمه لا يفيد إليه كل خمسة أعوام لمحروم،
هذا صححه بعضهم ومعناه صحيح، حتى الذي لا يفد ويستطيع صحيح البدن ويتيسر له يحج كل سنة محروم، اللي ما يحج كل سنة محروم، الحرمان نسبي. نعم، فالحرمان نسبي،
لا يؤخذ منه التأثير رعاك الله.
لا لا ما يؤخذ، لا 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 الحرمان، لأنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، نصوص القطعية تدل على هذا. يقول: هل من الممكن أن يكون الدرس ليوم غد بعد الظهر إلى العصر بدلا من المغرب؟ بعد الظهر، يعني لو قال من العصر إلى أذان العشاء ممكن، أما الظهر ما هو محل الدرس. نعم نعم، لا الظهر ما هو محل الدرس، لا يشق على كثير من الناس. قل مثل هذا في الجمعة، يعني لو تركنا غدا يكون الدرس بعد العصر إلى أذان العشاء ومثله يعني ممكن، لكن الأصل على ما أعلن، فإن كانت هذه رغبة الجميع فينزل عند رغبتهم الدرس لكم. إن كان هناك أحد يستفتي ويأخذ بقول يكون راجح لا بأس. يقول: ألا يكون ارتباط الناس بالرحلات الجوية والبحرية وغيرها، وخاصة من يأتي من خارج المملكة وجاه في الاشتراط وجاه في الاشتراط، يعني ما حسب حسابه لما قدم إلى الحج أنه بينتهي في يوم كذا؟ م- إذا كان المسألة مسألة فريضة وركن من أركان الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي، ما يقف أمام هذه شيء أبدا مهما كانت الظروف. يعني الحج ركن الإسلام والطواف ركن الحج، تفرطنا الركن وش يبقى؟ كذلك بالنسبة لشدة الزحام المرأة الحامل ألا يكون ذا وجاهة؟ أنت بتشترط وهي فرض؟ لابد أن تلاحظ أمرها وتأتي في الأوقات التي يخف فيها الزحام وتسدد وتقارب، لأن لابد أن نستشعر عظمة هذه العبادة وأنها ركن من أركان الإسلام. ما التساهل متى ما بغى جاء ومتى ما بغى رجع. من كانت عليه أمارات التعب ويخشى عليه أن يفوته الحج بسبب المرض يشترط، مثل ضباع على ما سيأتي. هذا يسأل عن حديث الحجر الأسود يمين الله، هذا يبحث بعض الأخوان يأتي به غدا. ولو بحثه أكثر من واحد بعد يصير أحسن. يقول هل الأئمة الاثني عشر من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل السنة؟ وإذا كان الجواب نعم، لماذا لا نرى في الصحاح مرويات لهم، خصوصا أن هناك مرويات كثيرة لجعفر الصادق؟ أما بالنسبة لأوائلهم كعلي والحسين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر الصادق، كلهم أئمة، أئمة هدى، ومروياتهم في الصحيحين وغيرهم ولا نقاش فيه. من مرويات جعفر عن أبيه الباقر عن جابر حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجها الأئمة في كتبه، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف. ما قالوا إن جعفر الصادق عمدة الشيعة ووضع عليه الشيء الكثير، ما له ذنب مما وضع عليه، كلام فيما يضعه هو وهو عادل ثقة عند أهل العلم، لا يوجد ما يمنع من تقرير حديثه. أما من جاء بعدهم فهم كغيرهم من عادي الناس لهم وعليهم. يقول هل نوم الرسول عليه الصلاة والسلام بذي طوى سنة يقاس عليه؟ أن النوم قبل أداء العمرة سنة أيضا، النوم عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه لكي يقبل على العبادة وهو مرتاح ومطمئن مطلوب. هذه أمور تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى، بعض المسائل يشار إليها في أوقاتها من الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى. يقول نحن مجموعة من الزملاء في العمل، عمل الجمعية جزء من الراتب على أن يأخذها كل واحد شهر، فهل عليها زكاة خاصة الذي يأخذها بالأخير مع العلم بأنه حال عليه الحول؟ هذه ديون على أملياء تزكى إذا حال عليه الحول. الدين إذا كان عند مالي يزكى كل ما حال عليه الحول، بخلاف الدين الذي على معسر.
فيه؟
وانت تصور ان السجود يكون على الاعضاء السبعه؟ الوجه، الوجه فقط، الوجه
يعني مشروع.
فعله ابن عباس ويذكر عن عمر رضي الله عنه، لكن المعروف التقبيل. يقول: هل اذا نوى ولي الصبي ان يكون اجر حجه الصبي لاحد اقاربه فهل هذا جائز؟ وهل يثبت الحج لمن اهدي له؟ المسألة ذكرناها بدرس مضى، وقلنا أن الصبي لم يجري عليه قلم التكليف. من العلم من يرى أنه لا يثبت له أجر ولا عليه وزر، وإنما يؤمر وينهى من أجل التمرين. فهذه الحجة إذا كان ليس فيها أجر لا تهدى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولك أجر، يعني الأم، فالأم تهدي ثوابها، هذا الأجر الذي ثبت لها، لمن شاءت. هذا يقول: عندي سؤال ولكني لا أتجرأ على قولي، ولكني لا أدري ما حكمه، المطلوب عمله. المطلوب عمله عند الطواف، ويقول لا أتجرأ على قوله. هو كلام شنيع، يعني في جانب الرب جل وعلا، سب لله جل وعلا في الطواف. يقول: ماذا يفعل من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يكفر، هذا يكفر عليه أن يأتي بالشهادة من جديد. إذا كان في حجنا عمره بطل، بطل النسك كله، وعليه أن يعيده صلى الله عليه وسلم والعافية. وإذا كان بعد النسك فيعتريه من الخلاف ما يعتري من ارتد ثم عاد إلى الدين، هل يحبط عمله بمجرد الردة أو لا بد أن يموت على كفره؟ مسألة معروفة عند العلم، لكن إعادتها هو الأحوط. يقول: حججت عام حريق منى ولم نبت ولا ليلة في منى، وكنا نبيت في الأبطح لعدم وجود مكان في منى. إذا كان الكلام مؤكد وأنه بالفعل بحثتم عن مكان ولم تجدوا فلا شيء عليكم. وإن كان المسألة مسألة تفريط، سمعتم الناس يقولون ما في مكان وصدقتم، فعليكم بترك هذا النسك دم عند جمهور العلماء، لأنه واجب، المبيت واجب. يقول: ما هو الملتزم؟ الملتزم بين الركن والباب. حكم الدعاء عنده الالتزام الصاق الصدر والبدن بهذا الجزء من الكعبة وبين الركن والباب، والدعاء عنده يتحرى، فعله ابن عمر وابن عباس جمع من الصحابة، وليس فيه شيء مرفوع. يقول: ما حكم التمسع بأستار الكعبة أو ببابها؟ كل هذا من البدع. هذا يسأل بعد سفر المرأة مع الحملات بدون محرم، مسألة تكلمنا عليها في درس مضى، ويذكر أن بعض المشايخ أفتوا بأنها لها ذلك، لكن المرد في هذا والحكم إلى النص، وأنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول: هل يقول الذكر الوارد في نهاية الشوط السابع من السعي عند المروءة؟ نعم،
الدعاء رعاك الله عند الصفا والمروة، يرفع كفيه ويدعو،
يدعو، نعم يرفع يديه ويدعو. يقول: هل ينبغي إنقاص عدد الحجاج من 2,000,000 إلى 1,000,000 لكي تؤدى المناسك بخشوع وبدون أذى للناس وبدون مفاسد أخرى؟ الأصل أن العبادات المفروضة من قبل الله جل وعلا على عباده أن لا يتدخل فيها أحد، هذا الأصل، لكن إذا رأى ولاة الأمر باستشارة أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليدهم رأوا أن المصلحة ظاهرة في التحديد وأن الخطر محقق مع عدمه، لهم ذلك، فلهم ذلك. شخص أحرم بالعمرة ثم بعد إحرامه بها ودخوله في النسك لم يؤدي العمرة ورجع إلى أهله، فماذا عليه أن يعود وهو ما زال محرما حتى يطوف ويسعى ويحلق ويقصر؟ يقول: أشرطة شرح بلوغ المرام توقفت عن الظهور، فما السبب؟ لا علم لي بالأشرطة، فالأخوان عندهم الأخبار. الأشرطة التي ظهرت أخيرا صلاة الجمعة والخوف، حذف منها الأسئلة القبلية والبعدية، ما حاجة الطلاب العلم؟ لتوجيهات. ما أدري والله، ما حاجة طلاب العلم التوجيهات والمطبات الصناعية التي تصحح السير في الطلب؟ أقصد أن التوجيه مقبول طيب. يقول: بعض الأخوان الذين في الأمام يوقفون الأسئلة وذلك يوغل صدورنا عليه. أكل حال، ها؟ يقول: نرجو أن يكون الدرس غدا بعد الظهر إن أمكن. هذا يقول في الأصل في التقويم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، أخرجه البخاري. السائل يقول: كيف نوفق بين هذا الحديث أعلاه المذكور في أصل التقويم وبين حديث خمس الفواسق؟ إذا ثبت وصفه بأنه فاسق والعلة منصوصة فيقتل، لا سيما وقد جاء الحث على قتله من غير تقييد. يقول: أنا طالب للعلم مغرم به وعندي مشكلة، أريد الإرشاد والدلالة للأصلح. مشكلتي أنني منقطع لطلب العلم، حفظ القرآن والحفظ المتون، ولكني لا أشارك في أي مجال غير طلب العلم. كثير من الأخوان يطلب مني المشاركة بالدعوة والأنشطة الدعوية فأمتنع، لا رغبة عن ذلك، ولكن لعلمي من نفسي أن ذلك يشغلني عن التأصيل، فهل ذلك حسن أو هو من حيل الشيطان ومكره، علما أن لي معلما ولي مجلس شهري، فهل أنا مصيب؟ على كل حال إذا انشغل بطلب العلم، يقول توضيح أكثر، جعلت لي حد 10 سنوات وبعدها أبدأ في إلقاء الكلمات العامة فقط. المشكلة أخشى من الانقطاع، القعود على الخمول وعدم الظهور، كلام بعضه مكرر، المشكلة أخشى من الظهور يعني مرة ثانية، والمشاركة من القطع في طلب العلم والانشغال عن ذلك، لأنني لا أستطيع أن أجمع بين عملين أو مجالين. على كل حال الأصل التعلم قبل كل شيء، أن يبدأ بالعلم ثم العمل، وعلى الإنسان أن يحرص بقدر الإمكان أن يعلم ما تعلمه وأن يبلغ ما بلغه، لأن العمر ليس بمضمون. الإنسان يقول أنا أعكف على العلم 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة ثم بعد ذلك أفيد، له وما يدريك أنك تموت قبل ذلك. فاحرص بقدر الإمكان ولا تعرض نفسك لمواقف تحرج فيها ويطلب منك أكثر مما عندك، وإذا طلب منك مثل هذا قل الله أعلم ولا يضيرك. فالإنسان من تعلم شيئا أن يبلغه غيره. يقول إذا حلفت بالله وحنثت ولم أكفر ثم حلفت بالله عدة مرة أخرى، هل أكفر مرة أو مرتين؟ إذا كان الباعث على اليمين الثانية هو الباعث على اليمين الأولى تكفي كفارة واحدة، وإذا تعددت الأسباب فبعددها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.